اقرا.
الله عنكم. قال رحمه الله، قال الشيخ رحمه الشاشة رحمه الله ألف الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن جوزي كتابا كثيرا في مجلدين جمع فيه كثيرا من الأحاديث الموضوعة، أخذ غالبه من كتاب الأباطيل من جوزقان.
وضع ناس الجوزقاني أو الجورقاني، نعم أنسى اختلف عليها جورقاني أو الجوزقاني، تأكد أنا أنسى والله اختلف يا أحيان
بغيش. أيوه. قال ولكن أخطأ في بعض الأحاديث انتقدها على الحافظ. قال
الحافظ
انتقدها على الحافظ. قال الحافظ بن حجر قال لما في كتاب ابن الجوزي موضوع، والذي انتقدوا عليه بالنسبة إلى ما لم ينتقد قليل جدا، وفيه من الضرر أن يضر ما ليس بموضوع موضوعا عكس الضرر من استدرك الحافظ، فإنه يضر ما ليس بتحقيق صحيحا ويتعلم الاعتناء بانتقاد الكتابين، فإن الكتابين في تساهلهما عدم انتفاع بهما إلا لآدم
فإن الكتابين يتساهلما عدم الانتفاع بهما،
لأنه ما متحدث إلا ويمكن أن يكون قد وقع من التساهل. وقد لخص الحافظ كتاب ابن الجوزي وتتبع كلام الحافظ في تلك الأحاديث وخصوصا كلام الحافظ بن حجر تقاليده وآمانيه، ثم أفرد الأحاديث المتعقبة في كتاب خاص وهما المآلف المصنوعة وذكر المآلف المصنوعة. وألف ابن حجر الكتاب القول المسدد للجد على المسند أي مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ذكر فيه 54 حديثا من المسند جاء فيها من الجوزي في الموضوعات وحكم عليها بجانب ورد عليه ابن حجر ودفع قوله. ثم ألف السيوطي ذيلا عليه ذكر فيه 14 حديثا أخرى كثيرة من المسند، ثم ألف ذيلا لهذين الكتابين سماه القوم الحسن في الجد على السنن، وأورد فيه 124 حديثا من السنن الأربعة حكم الجوزي بأنها موضوعة ورد عليه حكمة. ومن غرائب تطلع الحافظ الجوزي في حكم الوقت أنه زعم وضع حديث صحيح مسلم وهو حديث ابن هريره مرفوعا، ان قال كتب تسق قوتك ان ترى قوما يهدون في سخط الله ويرقون في لعنته، في ايديهم بدل اذناب البقر مثل اذناب البقر، رواه احمد في المسند وهو في صحيح مسلم. قال ابن حجر في القول المسدد ولم اقف في كتاب الموضوعات مثل التوزيع على شيء حكم عليه بالوضع وهو في احد الصحيحين غير هذا
الحديث، وإنها لغة سديدة منه. رجع كتاب الجوزي كلام الحافظ بن حجر عليه وأنه يعني أدخل في كتابه الموضوعات أحاديث غير موضوعة، لكنها تعد قليلة بالنسبة إلى ما أصاب في حكم عليه بالوضع، يعني أشياء أصاب في حكم عليه بالوضع وهو الغالب، وهناك أحاديث قليلة نسبيا يعني حكم عليها بالوضع وهي ليست كذلك، فترى ما بين المنكر والضعيف والحسن والصحيح أخطأ فيها. قالوا وسبب هذا أولا تسرع في الحكم، وثانيا تقليده لمن سبقه يأتي إلى إسناد حكم عليه حافظ الحفاظ لأن فلان الضعيف تفرد به فيحكم عليه في النكارة والتفرد، ويكون ذلك الحديث متابعات وشواهد تخرجه عن حد الوضع إلى حد الضعف أو إلى حد الحسن أو إلى حد الصحيح. فهو أتي أولا من تسرعه وفضى له، وثانيا من تقليده لمن سبقه يحكم على إسناد الضعف بهذا الإسناد المعين، فيأتي فيظن أنه ليس لهذا الحديث إلا هذا الإسناد الذي حكم عليه الحافظ فيقول موضوع، ها؟ فأسي من هذه الناحيتين فوقع في هذه تعقب السيوطي، واللي يتأمل كلام السيوطي قد يرى أنه أحيانا جانب الصواب في مخالفته
للجلد. فالسيوطي يحتاج أيضا إلى تأكد، ولا تؤخذ أحكام أقوال مسلمة، يحتاج إلى محاكمة بينه وبين الجوزي. أنا قرأت في كتاب العلم المصنوعة فيقع في نفسي أشياء كثيرة، يعني صححها ولا يحسنها ولا يقريها حد الوضع، وفي النفس من شيء شو من أحكامه من كلامه أنه يؤخذ عليه هكذا. نكتب ربك سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول هذا إن كفار قريش إنما كفروا بسبب تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم وإنكار نبوته. طيب هم كفار قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يكذبون إبراهيم؟ هل كانوا مسلمين؟ إبراهيم إسماعيل عندهم صادق مو كذابين. وهل كفر محصور فقط في تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كذب غير النبي عليه الصلاة والسلام، كذب موسى ولا عيسى، إذا أشرك بالله عز وجل هم مصدق لمحمد عليه الصلاة والسلام، ما يكون كافرا؟ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فهو الأرض، يعلم الله شريكا. لا تتخذوا ندا، ما قال ما شاء الله وشئت رجعت إلى الله ندا، قل ما شاء الله وحده، ونهى عن الشرك وقال هذا الشرك وهذا الشرك وهذا الشرك، والله يقول من أظل من يدعو من دون الله. فجاء هذا يؤمن بالرسول لكن دعاه مع الله، هذا مكذب للرسول مسكين حيث لا يدري. كيف الرسول يقول لكم من أظل من يدعو من دون الله وانت تدعوه؟ هذا مو عناده وتكذيب؟ ما شاء الله. هذه الشبهه من الشبه اللي يتحيل بها عليه الشياطين الانس والجن ليبقوا يتمرغون في أو حال الشرك والضلال بمثل هذا السرات. نفس الشيء نفس الشبهة. هذا السؤال الأول يقول شبه عند القبوريين يكفي لنا قبل أن مشركي قريش إنما أشركوا بسبب تقربهم من الأصنام، وقولهم إن الأصنام هذه تقربنا إلى الله لكن لم يتقربوا إلى الصالحين والأولياء، يعني الأصنام لا إذا تقربوا إليها بهذه العبادات يكون مشركين، لكن إذا تقربوا بها إلى الصالحين ما يكونوا مشركين. ليه؟ يعني لهم أنداد، أنداد لله، لهم حقوق الله، الحق الذي يستحق الله هم شركاء فيه. شو الحجة هذه؟ طيب أنت تعترف معي أنه إذا دعا غير الله وذبح لغير الله، يعني للصنم، ذبح للصنم، سجد للصنم، دعا الصنم، من يكون شرك؟ ها؟ طيب وإذا دعا رسول الله أو ذبح لرسول الله أو استغاث بالرسول عليه الصلاة والسلام أو سجد له، ما هو غير الله؟ ما غير الله؟ الله حرم بس ذات الأصنام وأباح عبادة المخلوقين جميعا إلى الأصنام. الرسول علمنا هذا، الله علمنا هذا، إيش الدليل؟ أنه ما يكون مشركا إلا إذا تقرب بهذه العبادات للأصنام، أما إذا تقرب بها نفسها لميت لا أو حي لا يملك نفسه ضر ولا نفسه صير حلال. ولا تقولوا لما تصف الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الكذب. كيف وأنت تبيح الشرك الأكبر؟ يقول ومن أظل ما يدعو من دون الله؟ هل الرسول والله؟ هل الزيلعي الرفاعي النقشبندي عبد القادر هل هو والله؟ كان يقول بحثويون فأنت أشد منه، فإن قال إنه غير الله فخلص الآية ناطقة واضحة صريحة أن دعاء غير الله شرك سواء كان نبيا أو ملكا. وبعدين النصارى يعبدون المسيح، ها إيش رأيك؟ النصارى يعبدون نبيا من الأنبياء من العزل، واليهود يعبدون عزيز، حلال عبادتهم توحيد؟ نعم صغير هذا الحديث يتعلق به الخرافيون ويتعلقون بغيره ويزعمون أن الحديث بطل، يبقى حديث عند الله يرد على النبي صلى الله عليه وسلم روحه في قبره فيرد السلام على من يسلم عليه. هل هذا يقتضي أن النبي موجود حي في قبره أو لا؟ الخرافيون يبالغون في هذا الحديث وما جرى مجراه، أنبياء أحياء يكتبون المصلون يبالغون في ذلك ويعتقدون أن النبي حي في قبره، بل هو يخرج ويمشي في هذه الدنيا ويحضر حلقات الصوفية ويشاركهم في أذكارهم وشركهم وبدعهم وضلالاتهم ويباركها وما تبغى يشرك. وبعض أهل السنة يرى هذا الحديث صحيح وأن هذا أمر غيبي والحياة هذه الحياة هي برزخية لا تقاس بالحياة الدنيوية. هذا أمر نفسه الله عز وجل، وروح الرسول في الجنة ولها صلة بالقبر، صلة هذه ما نقدر نعرف كلها ولا نقدر نتصورها. لكن أدرس هذا الحديث دراسة متقصية يعني استقر عندي من هذه الدراسة أن الحديث ضعيف، أن الحديث ضعيف، وأن رسول الله في الجنة وأن روحه ممسكة كسائر الأبواب في الجنة، ما تعود إلى القبر إلا يوم يأذن الله ببعث عباده فيكون أول من يشتك عن القبر محمد صلى الله عليه وسلم، عند ذلك اليوم تعود روحه إلى جسمه، وقبل هذا لا. وفي الجنة الذين يقول الرسول حي في قبره سجنوه، يعني أولياءهم في الجنة يسرحون الجنة حيث شاءوا، لكن الرسول يبقى سجينا في القبر، هذه ضلالة. ولا الرأي الثاني الذي حسن الحديث ومن ابن تيمية وابن القيم وغيرهم الباني رحمه الله الجميع يرون أن الحديث حسن وأن هذه الحياة برزخية روح في السماء وكذا وقد تأتي إلى القبر وكذا، لكن فيه إشكال قوي جدا لا يحله إلا أن نحكم على الحديث بما يستحقه في ضوء قواعد أهل الحديث، فالحديث في ضوء قواعد الحديث لا يثبت، ثم إنه في نظري خالف الآية هذه القرآنية الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وتقدم استشهاد صبغة الله الحنفي أو صبغة الله الحنفي وإقرار الشيخ عبد الرحمن بهذا الاستشهاد أن الأرواح ممسكة عند الله تبارك وتعالى، وأن القول أن الأرواح أولياء مطلقة هذا تكذيب من القرآن. أما اعتقاد الخرافيين والطبوريين فهو صادم من القرآن، وأما أولئك فعند التأويل بلغوا عن الحديث، لكن الحديث هو درجة ما قلت لكم. ما في هذه الأسئلة؟ باب ايش؟ باب الست القديم كذا عبارته هكذا، انا عباره هذه ركيكه. على كل حال هناك يوجد من يهون من الشرك الموجود ويرى ان اخطر انواع الشرك شرك الحاكميه، وجعلوا اهم يعني مدلولات لا اله الا الله الحاكميه، وهذه مفاهيم سياسية عصرية، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، مدلولها ألا يعبد إلا الله، فلا يجوز ترك شيء من العبادات لغير الله، بهذا جاء جميع الأنبياء. ثم تأتي الأمور السياسية وغيرها مما يسمونه الحاكمية، على أن تسمية الحاكمية شيء عقلي من حقوق لا إله إلا الله، ومن أهم حقوق لا إله إلا الله. أما أنها هي معنى لا إله إلا الله فهذا لم يفهمه لا الأنبياء ولا الصحابة ولا أئمة التفسير ولا أئمة الحديث. وأول من أعطى لا إله إلا الله هذا المعنى هو سيد قر، سيد قر، وغلا فيه غلوا شديدا أدى به وبأتباعه إلى الاستخفاف بالشرك الأكبر الذي بعث الأنبياء جميعا لمحاربته، فلا يهمهم شيء مثله. وأول شيء يبدأون به ويبعثون في أمم لها دول ولها طغاة وجبابرة يحكمون بتشريعات من عند أنفسهم، لا يتكلمون في هذا الباب ولا يصاولون الحكام في العروش والقوانين، وإنما يدعون الحكام والمحكومين إلى إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى. هؤلاء يعني التفسير بهذا السيد أفسدوا التوحيد وظلموا لا إله إلا الله وظلموا الإسلام، شرك بدائي وشرك حضاري، يعني دول المغفلين البلهاء الدراويش يحاربوا القبور، نحن نحارب القصور، يعني هم عظماء ولا تفتوا إلى هذه الأشياء التافهة، يعبد الناس القبور يعبدوها شيء حاجة تافهة، لكن دول المستبدين اللي يحكمون الناس ها؟ احنا نطلع محلهم نحكم، بعدين إذا حكمنا نحكم كيف أيضا مثلهم. يكفي أخي، جزاكم الله خير.
قال رحمه الله، قال الشيخ احمد الشاكر رحمه الله، الف الحافظ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزي كتابا كثيرا في مجلدين جمع فيه كثيرا من الاحاديث الموضوعه، اخذ غالبا من كتاب الاراضي في الجوهران
وضع ناس الجوزقاني او الجوهران، انا سيختلف عليها الجوهراني رجل جوز قال تأكد أنا عن سوى الله اختبه يا حيان بغيش
قال ولكن أخطأ في بعض الأحاديث انتقدها على الحافظ قال انتقدها على قال الحافظ ابن حجر قال لما في كتاب الجوز في موضوع والذي انتقد عليه بالنسبة إلى ما لم ينتقد قليل جدا وفيه من الضرر أن يضر ما ليس بموضوع موضوعا عكس الضرر من استدرك الحافظ فإنه يظن ما ليس بتحقيق صحيحا ويتعين الاجتناب من انتقاد الكتابين فإن الكتابين في تشاورهما عدم الانتفاع بهما إلا لعادة
عدم
تشاورهما عدم الانتفاع
عدم الانتفاع فإن الكتابين في تشاورهما عدم الانتفاع بهما
فإن الكتابين في تشاورهما عدم الانتفاع بهما إلا لعالم الفن لأنه ما متحسن إلا وربك أن يكون قد وقع من التساهل وقد لقص الحافظ السيوطي كتابا من الجرسي وتتبع كلام الحافظ في تلك الأحاديث وخصوصا كلام الحافظ بن حجر في تقاليده وآمانه ثم أفرد الأحاديث المتعقبة بكتاب خاص وهما اللآلة المصنوعة ودين اللآلة المصنوعة وألف ابن حجر الكتاب القول المسدد للجد على المسند أي مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ذكر فيه 54 حديثا من المسند جاء فيها من التوجيه في الموضوعات وحكم عليها بجانب ورد عليه ابن حجر ودفع قوله ثم ألف السيوطي دينا عليه ذكر فيه 14 حديثا أخرى كتلك من المسند ثم ألف دينا لهذين الكتابين سماه القول الحسن اتبع السنن، وأورد فيه 124 حديثا من السنن الأربعة، حكم بالجوزية بأنها موضوعة ورد عليه حكما. ومن غرائب تطلع الحافظ الجوزي في حكم الوقت أنه زعم وضع حديث في صحيح مسلم، وهو حديث أبي هريرة مرفوعا، إن قالت إن مدة قوتك أن ترى قوما يخذون في سخط الله ويرقون في لعنته في أيديهم بدل أذناب البقر مثل أذناب البقر، رواه أحمد في المسند وهو في صحيح مسلم. قال ابن حجر في القول المسدد: ولم أقف في كتاب الموضوعات مثل الجوزي على شيء حكم عليه بالوضع وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث، وإنها لغفلة شديدة منه.
رجع كتاب الجوزي كلام الحافظ ابن حجر عليه، وأنه يعني أدخل في كتابه الموضوعات أحاديث غير موضوعة، لكنها تعد قليلة بالنسبة إلى ما أصاب في حكم عليه بالوضع. يعني أشياء أصاب في حكم عليه بالوضع وهو الغالب، وهناك أحاديث قليلة نسبيا يعني حكم عليه بالوضع وهي ليست كذلك. لا تراق ما بين المنكر والضعيف والحسن والصحيح، أخطأ فيها. قال: وسبب هذا أولا تسرع في الحكم، وثانيا تقليده بمن سبقه، يأتي إلى إسناد حكم عليه حافظ الحفاظ لأن فلان الضعيف تفرد به فيحكم عليه بالنكارة والتفرد، ويكون ذلك الحديث متابعات وشواهد تخرجه عن حد الوضع إلى حد الضعف أو إلى حد الحسن أو إلى حد الصحيح. فهو أتي أولا من تسرعه وفضى له، وثانيا من تقليده لمن سبقه، يحكم على إسناد الضعف بهذا الإسناد المعين، فيأتي فيظن أنه ليس لهذا الحديث إلا هذا الإسناد الذي حكم عليه الحافظ فيقول موضوع. ها؟ فأسي من هذين الناحيتين فوقع في هذه تعقب السيوطي، واللي يتأمل كلام السيوطي قد يرى أنه أحيانا جانب الصواب في مخالفته للجوزي. فالسيوطي يحتاج أيضا إلى تعقب، ولا تؤخذ أحكام أقوال مسلمة، يحتاج إلى محاكمة بينه وبين الجوزي. أنا قرأت كتاب الآية المصنوعة فيقع في نفسي أشياء كثيرة، يعني يصححها ولا يحسنها ولا يغير حد الوضع، وفين النفس في هذا الشيء شو من أحكامه وكلامه أنه يؤخذ عليه هكذا. نكتب على الكتاب: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول هذا: إن كفار قريش إنما كفروا بسبب تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم وإن كادت نبوته. فهم كفار قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يكذب إبراهيم؟ هل كانوا مسلمين؟ إبراهيم إسماعيل عندهم صادقين مو كذابين. وهل كفر محصور فقط في تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كذب غير النبي عليه الصلاة والسلام، كذب موسى ولا عيسى، إذا أشرك بالله عز وجل هم مصدق لمحمد عليه الصلاة والسلام، ما يكون كافرا؟ ومن يشرك بالله فإنما خر من السماء يعلم الله شريكا. لا تتخذوا ندا، ما قال ما شاء الله شئت، قال جعلتني الله ندا، قل ما شاء الله وحده، ونهى عن الشرك وقال هذا الشرك وهذا الشرك وهذا الشرك، والله يقول من أفضل من يدعو من دون الله. فجاء هذا يؤمن بالرسول لكن دعاه مع الله، هذا مكتب للرسول مسكين حيث لازم، كيف الرسول يقول لكم من أفضل من يدعو من دون الله وانت تدعو؟ هذا مو عناده وتكذيب؟ ما شاء الله. هذه الشبه من الشبه اللي يتحيل بها عليه شياطين الإنس والجن ليبقوا يتمرغون في أو حال الشرك والضلال في مثل هذا الترهات. نفس الشيء، نفس الشبه. هذا السؤال الأول، يقول شبه
عند القبوريين يكفي لنا من قبل أن مشركي قريش إنما أشرفوا بسبب تقربهم الأصنام وقولهم إن الأصنام هذه تقربنا إلى الله، لكن لم يتقربوا إلى الصالحين والأولياء. يعني الأصنام لا، إذا تقربوا إليها بهذه العبادات يكون مشركين، لكن إذا تقربوا بها إلى الصالحين ما يكونوا مشركين. ليه؟ يعني لأنه أنداد لله، لهم حقوق الله، الحق الذي يستحق الله الشركاء فيه. شو الحجة هذه؟ طيب أنت تعترف معي أنه إذا دعا غير الله وذبح لغير الله، يعني للصنم، ذبح للصنم، سجد للصنم، دعا صنما، يكون شرك. ها؟ طيب، وإذا دعا رسول الله أو ذبح لرسول الله أو استغاث للرسول عليه الصلاة والسلام أو سجد له، ما هو غير الله؟ ما غير الله؟ الله حرم بس ذات الأصنام وأباح عبادة المخلوقين جميعا إلى الأصنام؟ الرسول علمنا هذا، الله علمنا هذا، إيش الدليل؟ أنه ما يكون مشركا إلا إذا تقرب بهذه العبادات للأصنام، أما إذا تقرب بها نفسها لميت لا أو حي لا يملك لنفسه ضر ولا نفس، صير حلال؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الكذب. كيف وأنت تبيح الشرك الأكبر؟ يقولوا من أظلم ما يدعو من دون الله؟ هل الرسول والله؟ هل الزيلعي الرفاعي النقشبندي عبد القادر هل هو الله؟ كان يقول وحسويون فأنت أشد منه، فإذا قال إنهم غير الله خلص الآية ناطقة واضحة صريحة أن دعاء غير الله شرك سواء كان نبيا أو ملكا. وبعدين النصارى يعبدون المسيح، ها إيش رأيك؟ النصارى يعبدون نبيا من الأنبياء من العزل، واليهود يعبدون عزيز، حلال عبادتهم توحيد؟ نعم هذا الحديث يتعلق به الخرافيون ويتعلقون بغيره ويزعمون أن الحديث بطل، يبقى حديث عند الله يرد على النبي صلى الله عليه وسلم روحه في قبره فيرد السلام على من يسلم عليه، هل هذا يقتضي أن النبي موجود حي في قبره أو لا؟ الخرافيون يبالغون في هذا الحديث، وما جرى مجراء الأنبياء أحياء يحبون يصلون، يبالغون في ذلك ويعتقدون أن النبي حي في قبره، بل هو يخرج ويمشي في هذه الدنيا ويحضر حلقات الصوفية ويشاركهم في أذكارهم وشركهم وبدعهم وضلالاتهم ويباركها، فما تبغى ايش؟ وبعض أهل السنة يرى هذا الحديث صحيح وأن هذا أمر غيبي، والحياة هذه الحياة هي برزخية لا تقاس بالحياة الدنيوية، ها؟ هذا أمر رسول الله عز وجل، وروح الرسول في الجنة ولها صلة بالقبر، صلة هذه ما نقدر نعرف كلها ولا نقدر نتصورها، لكن أدرس هذا الحديث دراسة متقصية يعني استقر عندي من هذه الدراسة أن الحديث ضعيف وأن رسول الله في الجنة وأن روحه ممسكة كسائر الأبواب في الجنة، ما تعود إلى القبر إلا يوم يأذن الله ببعث عباده فيكون أول من يشتك على القبر محمد صلى الله عليه وسلم، عند ذلك اليوم تعود روحه إلى جسمه، وقبل هذا لا. وفي الجنة الذين يكون الرسول حي في قبره سجنوه، يعني أولياءهم في الجنة يسرحون الجنة حيث شاءوا، لكن الرسول يبقى سجينا في القبر، هذه ضلالة. ولا الرأي الثاني الذي حسن الحديث ومن ابن تيمية وابن القيم وغيره الباني رحمه الله الجميع يرون أن الحديث حسن وأن هذه الحياة برزخية روحه في السماء وكذا وقد تأتي إلى القبر وكذا، لكن فيه إشكال قوي جدا لا يحله إلا أن نحكم على الحديث بما يستحقه في ضوء قواعد أهل الحديث، فالحديث في ضوء قواعد الحديث لا يثبت، ثم إنه في نظري خالف الآية هذه القرآنية الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى، وتقدم استشهاد صبغة الله الحنفي أو صبغة الله الحنفي وإقرار الشيخ عبد الرحمن بهذا الاستشهاد أن الأرواح ممسكة عند الله تبارك وتعالى، وأن القول أن الأرواح أولياء مطلقة هذا تكذيب للقرآن. أما اعتقاد الخرافيين والطبوريين فهم صادم القرآن، وأما أولئك فعندهم تأويل بلغ عن الحديث، لكن الحديث هو درجة ما قلت لكم. ما في هذه الأسئلة؟ القديم كذا عبارته هكذا أنا عبارة هذه ركيكة. على كل حال هناك يوجد من يهوم من الشرك الموجود ويرى أن أخطر أنواع الشرك شرك الحاكمية، وجعلوا أهم يعني مدلولات لا إله إلا الله الحاكمية، وهذه مفاهيم سياسية عصرية. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، مدلولها ألا يعبد إلا الله، فلا يصرف شيء من العبادات لغير الله. بهذا جاء جميع الأنبياء. ثم تأتي الأمور السياسية وغيرها مما يسمون الحاكمية على أن تسمية الحاكمية شيء عقلي من حقوق لا إله إلا الله، ومن أهم حقوق لا إله إلا الله. أما أنها هي معنى لا إله إلا الله فهذا لم يفهمه لا الأنبياء ولا الصحابة ولا أئمة التفسير ولا أئمة الحديث. وأول من أعطى لا إله إلا الله هذا المعنى هو سيد قر، سيد قر، وغلا فيه غلوا شديدا أدى به وبأتباعه إلى الاستخفاف بالشرك الأكبر الذي بعث الأنبياء جميعا لمحاربته، فلا يهمهم شيء مثله. وأول شيء يبدأون به ويبعثون في أمم لها دول ولها طغاة وجبابرة يحكمون بتشريعات من عند أنفسهم، لا يتكلمون في هذا الباب ولا يصاولون الحكام في العوش والقوانين، وإنما يدعون الحكام والمحكومين إلى إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى. هؤلاء يعني التفسير بهذا السيد أفسدوا التوحيد وظلموا لا إله إلا الله وظلموا الإسلام، شرك بدائي وشرك حضاري، يعني دول مغفلين البلهاء الدراويش يحاربوا القبور نحن نحارب القصور، يعني هم عظماء ولا يلتفتون الى هذه الاشياء التافهه، يعبد الناس القبور يعبدها شيء حاجه تافهه، لكن دور المستبدين اللي يحكمون الناس ها احنا نطلع نحلهم نحكم، بعدين اذا حكمنا نحكم كيف ايضا مثلهم. تبارك الله يكفي يا اخي، جزاكم الله خيرا.